بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء. وقبل البدء بالبرنامج أحدثكم عن شيء من أحكام زكاة الفطر. وزكاة الفطر شرعت لحكمة في نهاية رمضان، ومعناها أي الزكاة التي سببها الفطر في رمضان، يعني نهاية رمضان، وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغيرا كان أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، حرا أم مملوكا. وشرعت في السنة الثانية من الهجرة، ودلت الأدلة على مشروعيتها كما سيأتي في أثناء الكلام. والحكمة من تشريعها عدة حكم. الأولى، تؤدى زكاة الفطر لأنها تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع بين المسلمين، بحيث يشعر أفراد المجتمع أنهم أسرة واحدة ومتماسكة، يسأل الفقير عن الغني وعن أطفال الفقراء والمساكين. الحكمة الثانية، تطهير الصيام مما ينقص أجره بسبب معصية ألمت بالصائم من نظرة أو كلمة أو إثم خدش به الصوم ونقص به الأجر، فيأتي زكاة الفطر لتطهر هذا الصوم مما اعتراه من نقص أو خلل أو خدش ينقص أجره، وهذا من رحمة الله بعباده لكي ترفع أعمالهم إليه كاملة، يجزيهم بها يوم القيامة أحسن الجزاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي هو له حكم المرفوع، يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. والحكمة الثالثة، إدخال السرور والفرح إلى قلوب الفقراء والمساكين وأطفالهم في يوم العيد، لأن يوم العيد يوم أكل وشرب، يوم فرح وسرور، فلا يترك فقراء المسلمين دون طعام، وكأنهم في رمضان لا يجدون ما يأكلون صبيحة العيد، بل يجدون ما يأكلون من عون ومساعدة إخوانهم المسلمين الأغنياء، يعطونهم فيجدون ما يأكلون ويمرحون ويفرحون فيوم الفرح يوم العيد يوم الفرح بالصيام والطعام والعبادة والطاعة والانتهاء من شهر رمضان بطاعة وصلاة وصيام، وزكاة العيد وزكاة الفطر لها وقت تخرج فيه لأنها عبادة، والعبادات بين الشرع وزمانها، فزكاة الفطر تجب على المسلم القادر على ثمنها، وتجب ليلة العيد، وتجوز قبله بيوم أو يومين، وذلك لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وكذلك من حديث ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين. وأيضا يقول أيوب عن نافع عن ابن عمر: فقد سأل أيوب السختياني نافعا مولى ابن عمر متى كان ابن عمر يعطي الصاع أي زكاة الفطر، قال: قبل الفطر بيوم أو يومين، وهي تجب على الصغير ولو لم يصم، وعلى الكبير وعلى الحر والمملوك والذكر والأنثى من المسلمين ممن صام ولم يصم لعذر شرعي كالمريض والشيخ الكبير، كلهم تجب عليهم، لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهؤلاء هم من تجب عليهم زكاة الفطر، يخرجها عنهم رب البيت القائم على نفقتهم وأطعامهم، لحديث ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فهذه زكاة الفطر، وهذه بعض أحكامها. بقي التنبيه على أمرين أو على مسألتين: الأولى أن زكاة الفطر لها مقدار معين لا يجوز شرعا أن تقل عنه، بل يجب أن تؤدى وهو صاع من قوت البلد، كما بين ذلك الصحابة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منهم حديث منها حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير، وفرض بمعنى أوجب، والصاع يصل إلى 2.40 كيلو من قوت البلد كالأرز وغيره. فهذه أيضا هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ننتبه أن زكاة الفطر لا يجوز أن تؤخر إلى بعد صلاة العيد، يجب أن تؤدى قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة الفطر، ومن أداها بعد الصلاة كما جاء في الحديث صدقة من الصدقات، كما قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرغب واللفث الرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذه بعض أحكامها، ولعل يتضح ذلك أكثر من خلال يعني الأسئلة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل هنا فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: اقترض قبل الحول 20 يوما، هل أخرج الزكاة عن هذا القرض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذا المال الذي اقترضته قبل الحول، حول مالك الذي عندك بيوم أو يومين، لا يدخل في الزكاة، وذلك لأنه مال أتى عن قرض، لم يأتي عن زيادة في الراتب أو تجارة أو ربح، ليتبع الأصل، أصل المال الذي عندك فيضاف إلى ما عندك من مال فتخرج. هذا المال ليس كذلك، إنما جاء عن قرض، والقرض يأخذه الإنسان عادة لحاجة، لأنه يحتاج إنه للمال فيقترض، فليس عن ربح ولا عن تجارة. فإذا بقي للحول القادم نعم، وإذا صرفت في حاجاتك فلا زكاة فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
شيخ إسحاق، كيف الحال؟
الله يبارك فيك ويحفظك، جزاك الله خير.
الله يعافيك إن شاء الله يا رب. شيخ عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. بارك الله فيكم يا مشايخ، بس جزاك الله خير الشيخ إسحاق، عندي سؤال. سؤالين عفوا. مثلا أنا البارحة يعني مثلا محلات العطور، العطر اللي مثلا هو ده كان مركز زيادة على اللازم، وأنا ما كنت أدري يعني العطر هذا مركز. بعد ما يعني خذيت العطر او مثلا شميت في الكارت هذا، قال لي ان هذا العطر مركز او شيء من النوع هذا، فهل هذا ياثر على الصيام
ان شاء الله؟
والسؤال الثاني شيخ بارك الله فيك، اذا مثلا واحد كذب في نهار رمضان، متعمد كذب يعني في نهار رمضان وهو متعمد، هل عليه قضاء هذا اليوم ولا لا؟
ان شاء الله،
جزاكم الله خير.
الله يحفظك ابو خالد، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال أبو خالد يقول إن إذا ذهب إلى محل عطورات ويقول يريد أن يشتري عطر في نهار رمضان وهو صائم، فيقول أعطاني البائع عطر ويقول لم أعلم أن هذا العطر فيه يعني تركيز قوي في المادة العطرية، فيقول هل بعد يقول أن شممت هذا العطر هل يفطر هذا الأمر، أو شم هذا العطر هل يفطر؟
صحيح أنه لا يفطر، لأنه لا يدخل الجوف شيء من ما هو مغذي للجسد من طعام أو شراب، إنما الفقهاء أو العلماء يخشون مما له جرم، مثل البخور إذا قربه كثيرا من أنفه البعيد لا يؤثر، كذلك العطر عبارة عن رذاذ غاية ما يكون في الجيوب الأنفية أو في الأنف أو في الخيشوم، لا يتجاوز ذلك. لو شعر بطعمه، وهذا نادر أن يشعر بطعمه، فحينئذ بإمكانه أن يبصق ذلك ويخرجه. فهو في لو دققنا فيه لا يفطر إن شاء الله تعالى، لكن العلماء يعني من باب الحيطة والاحتياط، من باب الاحتياط قالوا أنه الأفضل أن لا يشم العطر من قريب، خاصة البخور المركز الذي له يعني جرم، من باب الاحتياط حتى لا يعني يفسد صومه احتياطا، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول هل الكذب في نهار رمضان متعمدا هل يفسد الصوم؟
الكذب في نهار رمضان أو في غيره لا يجوز شرعا، سواء كان في نهار رمضان أو في غيره، بل عده الشرع من صفات المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب. ففي رمضان أو غيره، لكن يتأكد المنع في رمضان لحرمة اليوم نهار الصيام، وأيضا كذلك يتأكد المنع منع الكذب وتحريمه، لأن الصائم يكون في عبادة، ويريد الأجر والثواب فلا يأتي بما يخدش الصوم أو يأتي بما يقلل الأجر والثواب، فعليه أن يتوب. إذا تاب تاب الله عليه، وإن كان بالكذب اقتطع حقا لآخر ظلمه يعيد له حقه، وإن لم يكن فيه ظلم لأحد أو قطع حق فيكفيه التوبة إلى الله مع شيء من الصدقة كفارة عن هذه المعصية ليسلم له صوم كاملا، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات، أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول هل يجوز الصلاة في المحراب؟ يقول إذا رأيت الإمام يقول إمام يصلي في المحراب هل أصلي خلفه أم لا؟ ومعنا فاصل هذه المكالمة ثم نعود. نعم معنا هذه المكالمة. أخ سعود تفضل.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود تفضل.
بو سعود
حياك الله الله يحفظك بو سعود تفضل.
بغيت اسال عن عندي سؤال بخصوص اذا كنا مثلا صلينا خلف امام وعنده مثلا الملافظ، يعني مثلا بدل ما يقول يعني مثلا كم لبستم قال كم لبستم، ومثلا وبشر وبشر الصابرين، هل هذا يعني في
كيف يقلب بعض الحروف تقصد؟
اي نعم، يعني مثلا عنده اشكاليه يعني مشكله في الحروف وبعد مثلا في الفاتحه الرحمن الرحيم، يعني هل هذا ياثر على صلاتنا؟ ويعني بس الشيخ لو يوضح لنا يعني كيف يعني مثلا ما هي الملافظ اللي مثلا يعني انه يعني يحرم على الامام مثلا او نحن مثلاً
هذا في مكان العمل ابو سعود او
لا 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 في المسجد
ان شاء الله.
جزاك الله
جزاك الله خير ابو سعود، حياك الله تسمع ان شاء الله الرد. جيب فضل الشيخ سؤال أو قبل ذلك فضل الشيخ رسالة نصية القصيرة الذي سأل يقول هل يجوز الصلاة في المحراب؟ يقول إذا رأيت إمام ويصلي في المحراب هل أصلي خلفه أم لا؟
هذه المسألة ترجع لحكم الصلاة في ما يعرف بالمحراب، لأن المحراب الأصل هو الغرفة التي يتعبد فيها الشخص، الموجود في المساجد عبارة عن قوس أو طاق أطلق عليه الناس يعني اصطلاحا واصطلحوا عليه فقط، ولا هو في الحقيقة يعني اسمه القوس هذا أو الزاوية أو الطاق الذي يعني في المسجد، وهذا المسمى الصحيح للمحراب الغرفة، أما هذا فلكن الناس ساروا على هذا الآن، يعني بمعنى أنهم بدأوا يقولون في مثل هذا يسمونه المحراب كتسمية فقط، أما من ناحية لغة أو من ناحية العودة إلى المسمى الأصلي كلما دخل عليها زكريا المحراب في مريم عليه السلام المراد به يعني غرفة الصلاة، وبالتالي اليوم يعمل في المساجد مثل هذا القوس أو الطاق أو نصف غرفة أو ثلث غرفة ليميز المسجد أو تميز القبلة لهذا التمييز فقط. ثم العلماء اختلفوا بعد ذلك هل يصلى فيه أم لا، بين الفقهاء خلاف قديم معروف يعني ليس بجديد، لو رجعتم لكتب الفقه لوجدتم أن الفقهاء منهم من منع ذلك، قالوا يكره أن يصلي في المحراب يكره، وهذا أيضا روي عن ابن مسعود قال يكره الصلاة في المحراب، وقالوا يكره للإمام الصلاة في المحراب إذا كان يمنع المأموم من مشاهدته يعني لا يستطيع أن يراها المأموم ويستتر عن المصلين، فلا يمكن الاقتداء به. وبعض العلماء قالوا لا يكره، يعني لا يكره، أن بعض الفقهاء قالوا لا يكره الصلاة فيه، لا تكره الصلاة فيه. الذين منعوا قالوا من باب التشبه، وبعضهم منع قال لأنه يختفي عن المأمومين، الإمام لا يرى. فإذا أمكن تركه وعدم الصلاة فيه للإمام أفضل، خروجا من الخلاف، خلاف الفقهاء رحمهم الله أفضل. وكذلك المأموم إذا أمكن أن يقف وراء الإمام لا يكون فيه فهو أفضل. وإذا امتلأ المسجد يراد توفير صف فاضطر الإمام أن يقف لا بأس. أما إذا المسجد كبير الصفوف كثيرة ولا يمتلئ، فتركه يعني الابتعاد خروجا من خلاف الفقهاء الذين بعضهم يمنع أو يكره هذا أفضل، ولو احتاج له لتوفير صف صلى فيه الإمام فلا إن شاء الله ما يكون فيه بأس. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم. الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو زايد.
الله يحييك، جزاكم الله خير على
المعلومات. الله يبارك فيك، جزاك
الله إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال، ما الفرق بين المسكين والفقير، ولماذا ذكر إطعام 10 مساكين؟ هذا الجزئية الأولى. الجزئية الثانية من السؤال، إذا أنا عندي يا زكاة هل يفضل نعطي المسكين أو الفقير؟ عندي زكاة مبلغ واحد فقط، هل يفضل نعطي المسكين أو الفقير؟ ولو لو انه بيتم تحويل مبلغ للمسكين عن طريق اي صراف سواء بنكي او الحوالات، هل يتم استقطاع الرسوم الاداري من المبلغ الزكاة او يتم استداده من مالي الخاص؟ واضح السؤال يا شيخ؟
واضح. نعم زايد، جزاك الله خير بزايد، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. بركان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله بركان.
الله يحفظك اخوي، ربي يبارك فيكم.
الله يحفظك
اخوي. سؤالي الاول، إذا صادف العيد يوم الجمعة وصليت العيد واكتفيت صلاة الظهر بدل الجمعة
إن شاء الله.
السؤال الثاني، عندي طبعا ديون قديمة والأهل دائما يطالبوني أن احنا نروح على العمرة، فكلما أقول لهم إن شاء الله بس لين أخلص ديوني ما قدرت أكمل استخلاص الدين، فهل إذا ذهبت إلى العمرة قبل أن أقضي الدين هل يؤثر ذلك
إن شاء الله
على العمرة ذلك؟
جزاك الله خير وراكان، تسمع إن شاء الله. تحياك الله. حياك الله. نجيب فالشيخ سؤال أبو سعود، يقول أنه صلى خلف إمام ويقول عنده في مخارج الحروف مشكلة، كأنه يغير بعض الحروف، فيقول ما حكم الصلاة خلف مثل هذا الإمام؟
كان يتغير المعنى، معنى الآية تماما ينقلب، فلا تجوز الصلاة خلفه، لأن هذا يغير معاني الآيات، يحرف معاني القرآن، فحينئذ تبحثون عن حل، وذلك بأن تتجهوا إلى الجهة المختصة لتجد لكم حلا مع يعني هذا الإمام، إما يتم تدريبه أو تأهيله أو يعني إعادته بعد ذلك أو استبداله. وأحيانا يكون التغيير ليس كثيرا لكن يلاحظه المصلي لو دقق، كحركة الراء لثغ فيها تكون قريبة من الغين لكن يسمع الراء، أو أحيانا يكون عنده عجمة قليلا، عجمة نتي، وإن كان يتقن كثير من الحروف يجد أحيانا الصاد قريبة من السين، إن المصدقين، فمثل هذا لا يؤثر لأن الحرف لم يمل كثيرا إلى السين ولا يزال فيه صفير الصاد أو نبرة الصاد، والراء لا زالت تسمع، لكن تغيير الحرف تماما هذا لا يجوز، أو تغيير المعنى صراط الذين أنعمت عليهم هذا لا يجوز. أو الرحمن، لا يمكن. الرحمن اسم الله عز وجل، يختلف عن الحاء غير الخاء. فمثل هذا تخبرون الجهة المختصة، تتواصلون معهم بحيث يتم تأهيله وتدريبه وإعطاء دورة أو استبداله، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو زايد يقول: ما الفرق بين المسكين والفقير؟ ويقول: لماذا ذكر في الآية إطعام عشرة مساكين ولم يقل فقراء؟ ويقول: ما الأفضل، أن نعطي زكاة مالي لفقير أو مسكين؟
نعم، الفقراء، الفقهاء لهم قاعدة في هذا جميلة، يقولون: إذا ذكر أحدهما يشمل الثاني، إذا ذكر أحدهما يشمل الثاني، يعني إذا ذكر المسكين يشمل الفقير والمسكين، وإذا ذكر الفقير أو يشمل المسكين والفقير، إذا ذكر الفقير يشمل المسكين والفقير، وإذا ذكر معا حينئذ ينظر للفرق بينهما، ينظر للفرق بينهما. الآية ذكرتهما معا في صدقة الفطر، إنما في صدقة الزكاة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهنا إذن معناه لما ذكرا افترقا، وإذا ذكر أحدهما اجتمعا. الفقير يقولون: من لا مال له، لا كسب له، بحيث يجد ما يقع من كفايته، يعني هو قليل جدا ماله، وقد لا يكسب أبدا أو يكسب القليل، يعني مثلا يحتاج 10,000 في الشهر، كل اللي يكسبه 1,000 أو 2,000، فهذا لا يكفيه، ما في شك. والمسكين يقولون: له كسب، له مال، لكن دون نصف حاجته، كأن يكون مثلا يحتاج 10,000، يربح يعني بينهم مثلا يحتاج 10,000 شهريا، كل دخل 4,000، 3,500، فيحتاج أكثر، فهنا مسكين. إذن والبعض يقول: لا، الفقير أحسن حالا من المسكين، الفقير الذي لا بعض ما يكفي، والمسكين الذي لا شيء له. وقالوا الآخرون: لا، المسكين أحسن حالا من الفقير، المسكين أحسن حالا من الفقير، يعني الفقير يجد القليل أو لا يجد، المسكين يجد لا يصل لنصف الحاجة. المهم اللي في الموضوع أن الجميع محتاج، اللي يكسب قليل لا يصل إلى نصف الحاجة حتى، والذي لا كسب له، أو الذي يكسب ولكن لم يصل إلى حاجته، فالاثنان لا يزالان بحاجة، سواء كان المسكين أو الفقير. هذا هو فيه الكفارة، كفارته إطعام 10 مساكين في آية كفارة اليمين، لأنه لما ذكر المسكين سيشمل الفقير، سيشمله. إذا كان المسكين من لا يجد النصف، نصف حاجته، يعني أقل من نصف حاجته، يستحق من الكفارة فمن باب أولى أن الفقير سيستحق. فإذا كان المسكين يجد دون نصف حاجته، يحتاج 10,000 دخل 4، فمن معناه يستحق كفارة، أن يعطى من كفارة اليمين. إذا معناه الفقير اللي هو أسوأ حالا، الذي هو يجد القليل، القليل لا يصل حتى إلى قرب النصف أو لا. فهذه الآية فيها حكمة، لما ذكرت المسكين لتشمل معها الفقير أو لا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
والي فطرت الصايم في الأفضل قوت البلد أو مدراهم
إن شاء الله.
وبالطور الثاني في معانا بعض الويال عندهم الشغالات غير مسلمين، هل أعطيهم فترة عنهم ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك عبد الله. تسمع إن شاء الله رد. نعم مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ يقول في حال حول مبلغ الزكاة عن طريق يقول المصرف، هناك يقول رسوم تدفع، فيقول الرسوم هل تكون من الزكاة أو يقول أدفعها من مالي الخاص؟
الحمد لله. وبعد، الرسوم تكون من مالك الخاص ولا تنقص من الزكاة، وذلك لأن الصدقة يجب أن تصل كاملة للفقير وأن تبرأ بها الذمة كاملة. فمثلا لو أن شخصا عليه 1000 درهم زكاة، تصدق ب990 درهما، لم تبرأ ذمته حتى يتصدق بالألف كاملة. فكذلك هنا عندما يرسل زكاة المال لشخص خارج البلد أو بالداخل عن طريق التطبيق الموجود وينقص من المال كرسوم، إذا هو إذن لم يخرج المال الواجب عليه كاملا، فحينئذ لابد من إخراجها كاملة. ورسوم التحويل سواء كان في المصرف أو في محلات الصرافة على المتبرع الذي حول الزكاة، لطالما أنه اختار أن يرسل الزكاة خارج البلد فيتحمل الرسوم، أو يرسلها في حساب شخص وعليه رسوم فيتحمل، هو الذي اختار هذا الطريق إذن يتحمله ولا ينقص من الزكاة شيئا، حتى لا تنقص حقوق الفقراء ولا ينقص من مال الفقراء ولا يوفر ماله بمثل هذا. لأنه لو لم يدفع الرسوم من ماله الشخصي بل احتسب خصما من الزكاة يوفر ماله. فلهذه الأسباب فالذي يختار مثل هذه المعاملة فيتحمل رسوم التحويل أو الإرسال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ براكان يقول إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، هل يجوز يقول أن أصلي الجمعة ظهرا؟
العلماء والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال، وأشهرها قولان. القول الأول أن الجمعة إذا صادفت يوم العيد فإنها لا تسقط، بل يجب على المصلين حضور صلاة الجمعة، إذ لكل صلاة وقتها وفرضها. والقول الثاني قالوا إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة، حينئذ من حضر صلاة العيد فلا تجب عليه الجمعة. وهؤلاء استدلوا بحديث، منها حديث أبي هريرة قال اجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صادف يوم عيد يوم جمعة قد اجتمع في يومكم هذا عيداني، فمن شاء أجزأ من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في يومكم هذا عيدان، بمعنى أنه عيد الجمعة وعيد الذي هو الفطر أو الأضحى، فيوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، هكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الآخر أيضا اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فخرج لصلاة العيد ثم خطب ثم نزل فصلى، لم يصلي للناس يوم الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة، أي أصاب ابن الزبير السنة. فهذه حديث تدل على تعدد الوقائع، وأصاب السنة يعني معناه أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أكثر من حديث عن أكثر من راوي مع اختلاف المخارج، مما يدل على تعدد الواقعة، أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما صادف يوم عيد يوم الجمعة أنه رخص للناس في ترك الجمعة، ولكن هو عليه الصلاة والسلام صلى الجمعة، ولذلك الخطيب يصلي لأن من الناس من سيأتي، فالأمر فيه سعة، من أراد أن يحضر الجمعة فله ذلك، يأتي ويصلي الجمعة ولو صلى العيد، وله الأجر والثواب في إحياء هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجمعة، خاصة أن صلاة الجمعة واجبة وليس فيها خلاف بين أهل العلم في وجوبها، ليس كصلاة العيد المختلف في وجوبها. ومن أراد أن يأخذ بهذا القول أن يكتفي بصلاة العيد له ذلك، لأن القول قوي وصحيح وله أدلته من السنة، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه وعمل به بعض الصحابة، كذلك من كبار الصحابة، منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين، عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وثلاثة من فقهاء الصحابة العبادلة، ابن عباس ابن الزبير ابن عمر، فله ذلك. ومن شاء أراد أن يحضر الجمعة فهذا خير وبركة وأدى الواجب، ومن لم يصلي الجمعة حينئذ اكتفى بالعيد، هل يصليها ظهرا أم لا؟ يحتمل أنه يصليها ظهرا، لأن الجمعة إذا سقطت عن من تجب عليه لعذر شرعي فبدلها الظهر، يحتمل أنه لا يصلي الظهر لأنه لما سقطت الجمعة لم يوجد دليل على فرض الظهر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أسقط الجمعة يوم العيد ما قال للناس صلوها ظهرا، ولو وجب لقالها عليه الصلاة والسلام، لكن قال بعض أهل العلم اجتهادا يصليها ظهرا، لأن من سقطت عنه الجمعة لعذر كمرض أو سفر حينئذ يصليها ظهرا أربع، فالظاهر والله أعلم احتياطا يصليها ظهرا أربعا من لم يحضر الجمعة، والله تعالى أعلم.
ذاك الله خير. فالشيخ بركان يقول عليه ديون قديمة، ويقول الأهل يطلبون مني الذهاب إلى العمرة، فيقول هل يجوز أن نذهب بهم إلى العمرة قبل قضاء الدين؟
الدين على نوعين في مثل هذه الحالة، ديون حالة يطالبك بها أصحابها، فحينئذ يقدم الدين على العمرة إن لم يكفي المال للدين والعمرة، فإن كان المال إن ذهب به إلى العمرة قصر في الدين، وإن دفع الدين لم يستطع الذهاب للعمرة، والدائنون والمدينون يطالبونه، الدائنون يطالبونه بحقوقهم، فحينئذ يقدم حق الدائنين ويعطيهم حقوقهم، لأن الدين مقدم، ولا تجب العمرة في مثل هذه الحالة مع مطالبة الدائنين بالمال، فالدين حق خطير لا يسقط بسهولة، لا تبرأ به الذمة إلا بسداده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء برجل عليه دينارين أو بعض الدراهم امتنع من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، حتى قال أحد الصحابة هما علي يا رسول الله أو هي علي، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ليزجر عن مثل هذا الفعل. وإن كان الدين منجما مقسطا في كل شهر تدفعه، وليس هناك إلحاح من الدائنين، كان يكون الدين لمصرف أو لأشخاص، لكنك تدفع كل شهر وعندك مال ممكن الذهاب للعمرة ولم تعتمر قط ولم يعتمر الأهل، فحينئذ طيب خاطرهم واذهب بالأهل إلى العمرة، لأن الدين يدفع كل شهر ومال العمرة أقل بقليل عن الدين الكثير الذي يكون عليه الإنسان. يعني مرات إنسان عليه بمئات الألوف من سكن أو قرض يدفع للمصرف، فالعمرة بعشرة آلاف خمسة آلاف مقابل مثلا 400-500 ألف دين عليه، فحينئذ طالما يدفع كل شهر وعنده مال للعمرة لا مانع يطيب خاطره لو يذهب بهم، لطالما ليس هناك إلحاح من الدائنين ويؤدي الواجب المطلوب عليه كل شهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر
يا الله يا رب.
أو سؤال عبد الله فضيلة الشيخ يقول ما الأفضل في إخراج زكاة الفطر، هل أن يخرجها يقول من قوت البلد أو يخرجها دراهم؟
جمهور الفقهاء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة على أنها تخرج من قوت البلد ولا يجزئ غير ذلك، وقد نصوا على ذلك أنها يجب أن تكون من طعام البلد، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كل أنواع الطعام في زمانه، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من بر، صاعا من طعام، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الدراهم والدنانير وهي موجودة في زمانه مع وجود الفقراء الذين بحاجوا للدراهم والدنانير. كان عنده كثير من الفقراء، منهم من كان ينام في المسجد لفقره، ومنهم من كان عليه إزار وليس عليه رداء لفقره، ومع ذلك لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالمال النقدي بل أعدد الطعام. فاستنبط الفقهاء أن القصد في هذه الشعيرة أن تكون طعاما، وزكاة والمال يكون في الصدقات العامة وفي زكاة المال، ونص على هذا أهل العلم، حتى قال النووي الشافعي رحمه الله قال لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. فالظاهر أنه هو الأنفع للفقراء كما حدده الشرع، والفقير يحتاج طعام، هو فقير، حتى إذا قيل له فقير إذن هو فقير، يحتاج للطعام، يحتاج للملبس، يحتاج لكل شيء، لا يشترط الفقير النقد. وكأن الشرع أراد من هذه العبادة والشعيرة أن تكون طعاما، تظهر طعاما في المجتمع. وأما المال النقدي فيكون فيه صدقة العامة وفي زكاة المال، وهذه حكمة الفقهاء رحمهم الله لما قالوا لا تجزئ نقدا، أو من قال منهم لا تجزئ، مع أنهم يعلمون أن الفقير قد يكون النقد أنفع له، لكنهم يريدون أن يبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على كل أنواع الطعام وأصنافها له في ذلك غرض وحكمة، وهي أن هذه الشعيرة تكون طعاما. إذن هناك شعائر في الإسلام، الأضحية لابد من الذبح، لا يستطيع أحد يتصدق بثمن الأضحية، ما ينفع، لا تعتبر أضحية، تعتبر صدقة. فمثلا بدل ما يذبح أضحية بألف درهم تصدق بألف درهم، لا تسمى أضحية، لأن هي شعيرة ذبح أضحية. كذلك صدقة المال الزكاة، بدل ما يعطي الفقير ألف درهم أعطى ثياب، لا تكون زكاة مال، لأن هي شعيرة تخرج زكاة مال. كذلك هذه زكاة الفطر هي تخرج طعاما، ولذلك قال إن في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فالفقهاء الجمهور الذين قالوا لابد أن تخرج طعاما ركزوا في هذه الأدلة، خرجوا بنتيجة وحكمة عظيمة، وهي أن هذه الشعيرة تكون هكذا، تخرج هكذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عدد كل أنواع أصناف الطعام في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عباس، في حديث أبي سعيد الخدري، يعدد أنواع الأطعمة، فيظهر أنها تكون طعاما أبرأ للذمة، لا تكون نقدا إلا في حالة الضرورة، والضرورة لها أحكامها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول بالنسبة للخدم غير المسلمين يقول هل أخرج عنهم زكاة الفطر؟
لا تخرج عنهم زكاة الفطر، من شرطها الإسلام كما بين ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ومن شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فالزكاة تخرج عن المسلمين فقط، شرطها الإسلام، لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والطهرة هذه تكون للمسلمي. أما ذاك فيحتاج أولا أن يدخل في الإسلام، بعد ذلك تترتب عليه هذه الأحكام، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.